الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد الانتهاء من نواصب الفعل المضارع وجوازمه، وصل المصنف إلى فصل جديد وهو النكرة والمعرفة. فإن الاسم له تقسيمات وانقسامات كثيرة متعددة، ومن ضمن تلك الأقسام أو التقسيمات أنه ينقسم إلى قسمين، إلى نكرة وإلى معرفة. ومن المعلوم أخذتموه بمنطق الشيخ المظفر قدس سره الشريف أن التقسيم أو القسمة لابد أن يوجد لها أساس، منشأ، ملاك. فهنا نسأل هذا السؤال: ما هو المنشأ والملاك بتقسيم الاسم إلى نكرة وإلى معرفة؟ المصنف يجيب، يقول: ينقسم الاسم بهذا التقسيم، وذلك بحسب التنكير والتعريف. أي أن الاسم، أرجو الالتفات، أي أن الاسم بحسب التنكير والتعريف ينقسم إلى قسمين، إلى نكرة وإلى معرفة. والمصنف قبل أن يبدأ بالنكرة والمعرفة يذكر تنبيها يشير له، يقول: أنني بدأت أولا بالنكرة تعريفا وأمثلة، ومن ثم تبعتها بالمعرفة تعريفا وأمثلة وتقسيما، وإن لم يكن هو لم يذكر التعريف للمعرفة. على أي حال، فهو أولا ذكر النكرة، ومن ثم ذكر بعدها المعرفة. هنا نسأله سؤال، نقول له: يا أيها المصنف، لماذا بدأت بالنكرة بالقسم الأول، وبدأت ومن ثم تلوتها بالمعرفة وهي القسم الثاني؟ يجيب عن هذا السؤال، يقول: بدأت بالنكرة لكونها أصلا في الأسماء، أي لكون النكرة هي الأصل في الأسماء، وأخرت المعرفة بالذكر لكونها فرعا في الأسماء، أي هي الفرع في الأسماء. هذه خلاصة كلامه قبل أن يبدأ بالنكرة وقبل أن يبدأ بالمعرفة. يحتاج إلى توضيح بسيط: ما المراد بالأصل، ما المراد بالفرع؟ هو ماذا قال؟ قال: الأصل في الأسماء النكرة يعني التنكير، والفرع في الأسماء المعرفة يعني التعريف. كيف يكون التنكير أصل؟ ما المراد بالأصل؟ ما المراد بالفرع؟ أرجو الالتفات. هكذا قالوا: أن النكرة أصل في الأسماء المراد بالأصل، وذلك أولا أرجو الالتفات، أقول لماذا تكون أصلا في الأسماء. قالوا: التعليل الأول ما يذكره ابن الناظم في شرحه على ألفية أبيه، قال: لاندراج كل معرفة تحتها، يعني كل معرفة تندرج تحت كل نكرة، فلاندراج كل معرفة تحت النكرة كانت النكرة أحسنتم أصلا، وصارت المعرفة فرعان. التعليل الثاني هكذا ذكروا، قالوا: لأن الشيء أول وجوده تطلق عليه الأسماء العامة النكرة، ومن ثم يخصص له لفظ معرفة مفرد. مثاله الآن، كيف نمثل لهذا التعليل؟ الآن الإنسان عندما يولد، الطفل عندما يولد وهو صغير، تطلق عليه الأسماء النكرة العامة، يسمى طفلا، مثلا ذكرا، أنثى، مولودا، صبيا، وهلما جرا من هذه الأسماء العامة النكرة. وبعد مرور أيام، أسابيع، يخصص له اسم خاص به، مثل محمد أو بكر أو علي أو حسن أو مثلا زينب أو فاطمة وهلما جرا. فلهذا كانت النكرة أول شيء، أول ما يوجد تطلق عليه النكرات، ومن ثم يعرف بالمعارف. فلهذا صارت النكرة أصلا والمعرفة فرعان. واضح إخواني؟ هذا يعني هذا المراد بهذا التنبيه والمقدمة التي يذكرها المصنف. بعد الانتهاء من هذا يبدأ المصنف بالنكرة تعريفا وأمثلة، ومن ثم يتبعها بالمعرفة أقسام وأهل مجرى. الآن أتي، الاسم ينقسم إلى نكرة وإلى معرفة. نكرة المصنف قدمها لكونها أصلا، ما يعني ما المراد بالنكرة؟ ما هو تعريف النكرة؟ قال: النكرة هي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر كرجل وشمس. نقطة صغر. أسسنا قاعدة عندما نواجه أي تعريف لا بد أن نفهرس قيوده قيدا قيدا. الآن أتي بهذا التعريف إخواني لتعريف النكرة. بعض الكلمات تحتاج إلى رفع هذه المفردة ونضع في مكانها مفردة أخرى. الآن أرجو الالتفات معي. النكرة قال هي عبارة بمعنى كناية، همش نعم، بمعنى كناية عما هاي المراد بعما عبارة عن وما أضغي ما صار عما شاع، يعني عما شاع عما. والمراد هنا بالشياع هو العموم البدلي، يعني شاع هم شوياي شاع عما يعني شنو عما؟ أي على نحو العموم البدلي للعموم الشمولي. كيف العموم البدلي؟ الآن رجل لفظ نكرة، لفظ رجل ينطبق على زيد، ومن ثم ينطبق على نحو البدل على بكر فنقول هذا رجل وهذا رجل، ومن ثم على خالد نقول هذا رجل وهذا رجل. فلفظ رجل ينطبق على أفراده ومصادقه على نحو العموم البدلي. واضح إخواني؟ تفصيل، أنا ما أريد أتوسع كثيرا، أنا في أكثر الأحيان أذكر للأخوة ما أريد أتوسع كثيرا على مود يعني حتى نخلص بساعة من الكتاب وأنتم مقبلون على امتحان اللجنة، وعلى مود ما نتأخر كثيرا بالمادة. هذا أولا. ثانيا، هذه الأمور العموم البدلي الشمولي الأفرادي وهل مجرا يأتي لكم إن شاء الله بأصول الشيخ المظفر وبحلقات السيد الشهيد قدس سره الشريف، فلا نستعجل على رزقنا، لكن فقط الآن أعطيكم على شكل مقدمات لو صح التعبير، على رؤوس أقلام، يعني على شكل رؤوس أقلام. فالآن المراد بهذا أشياء العموم، يا عموم أحسنتم، العموم البدلي. كيف؟ مثل ما وضحت لكم بالمثال. جيد، نأتي بعد للكلمات الأخرى في التعريف. قال في جنس موجود أو مقدر، في جنس موجود أو مقدر. ذكرت لكم في بداية قطر الندى في تعريف الكلمة، المصنف قال هي قول مفرد، وذكر بعد الانتهاء من التعريف، أحسنتم، سؤالين وأجاب عنهما. السؤال الثاني ذكر لماذا أنا أخذت القول جنسا للكلمة ولم أأخذ اللفظ جنسا كما أخذه المشهور. ذكرت لكم أن الجنس تارة يراد به المنطقي وتارة يراد به اللغوي. الجنس المنطقي ما هو؟ نعم سيدي، أحسنتم، الحقيقة تلك الحقيقة المشتركة بين الأفراد المتكثرة بالحقيقة، أحسنتم. وفي قباله الجنس اللغوي، الجنس النحوي، وهو أن تكون أفراده كثيرة إما حقيقة أو تقديرا. واضح إخواني؟ هذا الجنس المنطقي نطلقه لا نريده، وإنما نتحدث عن الجنس اللغوي فقط. لكن المصنف إذا ذكرت لكم إذا تذكرون ذكرت لكم في تعريف الكلمة أنه الجنس بعبارة المصنف يحتمل أن يراد به الجنس المنطقي ويحتمل أن يراد به الجنس اللغوي، لكن ظاهر عبارة المصنف أنه يريد به الجنس المنطقي، لذلك أشكل عليه قوله كيف تدخل ما في المنطق تدخله في النحو، العلوم لا تتداخل فيما بينها، يعني المصطلحات لا تتداخل، أحسنتم، فيما بينها. واضح إخواني؟ هاي المقدمة اللي ذكرتها لكم في أول درس وفقت يعني به لكم. فالآن أرجع عندما قال النكرة هي عبارة عما شاع في جنس، هنا أقول ما المراد بالجنس؟ أحسنتم، المراد به الجنس اللغوي. ما لم توجد قرينة في الكلام أن المراد بالجنس هو الجنس المنطقي كما عند المصنف في تعريف الكلمة في بداية الجزء الأول، يعني في بداية قطر الندى. فهنا قال جنس وأطلقه، لا توجد قرينة على أنه المراد هنا بالجنس هو الجنس أحسنتم المنطقي. فأقول المراد بالجنس هنا الجنس اللغوي، وهو ما كانت أفراده كثيرة، يعني ينطبق على مصادقه وعلى أفراد كثيرة. هذا الجنس ينقسم إلى قسمين، إما أو هكذا أقول أفراد الجنس، أفراد الجنس. لذلك بعض من المعلقين والشراح لكتاب قطر الندى قالوا الأفضل أن تضاف كلمة أفراد قبل جنس، فيكون العبارة هكذا، تكون العبارة هكذا، اللي دي همش شوية خليه همش، يعني هكذا النكرة هي عبارة عن ما شاع في أفراد جنس، في أفراد جنس موجود أو مقدر. واضح أخواني؟ واضح؟ فأضيف كلمة أفراد بين حرف الجر وبين الاسم المجرور وهو جنس. وعليه فأقول الجنس أفراده إما أن تكون موجودة في الخارج، وإما أن تكون مقدرة في الخارج. فالجنس أفراده تنقسم إلى قسمين، الجنس ذلك الجنس أفراده إما أن يكون موجودا في الخارج، وإما أن يكون مقدرا في الخارج. ما المراد بموجود وما المراد بمقدر؟ ها هنا هم شوية حبيبي سيدنا مشايخنا، رجاء هم شوية. موجود طلع لي من السهم، ما كانت أفراده موجودة في الخارج، ما كانت أفراده متعددة الوجود في الخارج حقيقة، يعني فعلا فعلا حقيقة هي أفراده، أفراد ذلك الجنس كثيرة في الخارج. مثاله كما يمثل المصنف يقول كرجل. كيف؟ الآن أتي لكم إن شاء الله. ومقدر، هاي ومقدر طلع من السهم اكتب عليه، ما كانت أفراده متعددة في الخارج تقديرا، أي بحسب التقدير لا حقيقة. مثاله كشمس. الآن خلي بالك وياي بعد التمييش قلمك سيدنا حبيبي شيخنا أحسنت وياي. أفراد الجنس إما أن تكون موجودة في الخارج حقيقة متعددة، وإما أن تكون مقدرة في الخارج. كم قسم عندنا؟ أحسنتم، اثنان. الأول أن تكون أفراد الجنس موجودة في الخارج حقيقة. مثاله رجل. رجل، رجل موضوع، هذا رجل لفظ رجل موضوع لكل ما كان حيوانا ناطقا ذكرا، يعني كل شيء حيوان ناطق ذكرا يسمى يطلق عليه أحسنتم رجل. فبكل مكان وبكل منطقة يوجد ذلك الحيوان الناطق الذكر من حقه أن يطلق عليه أحسنتم رجل. فرجل وضعه العرب لكل حيوان ناطق ذكر، يعني لكل إنسان ذكر. فكلما وجد فرد من هذه الأفراد أو من هذا الجنس أطلق عليه رجل، بالمشرق بالمغرب بالأرض أم بالسماء في كل مكان. هذا الأول، وهو أن تكون أحسنتم الموجود. الثاني، من مراد الثاني؟ يعني مقدر، يعني أفراد الجنس مقدرة، مقدرة الوجود. مثاله المصنف يقول كشمس. كشمس، فإن شمس لفظ شمس موضوع لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل. بعبارة أخرى ذلك الكوكب وهو الذي وضع له لفظ شمس، كلما وجده أذهب بالليل، يعني وخر الليل، تعبير ما بالجلف نقول من يطلع هذا الكوكب، من تطلع تلك الشمس يروح الليل، يطلع عن النهار، يعني يروح الظلام يطلع عنه شنو؟ الضوء. فلفظ شمس أخواني أرجو الالتفات لفظ شمس، لفظ شمس لم يوضع لخصوص هذا الشمس، لخصوص هذا الكوكب الآن اللي خرج قبل دقائق، قبل أن نبدأ بالمذاكرة بدقائق، لا، هذا المعنى ليس بالصحيح. الآن المعنى لفظ شمس أخواني وضعه قد يتبادر عند الطلبة المبتدئين وعند غير الطلبة أن لفظ الشمس، لفظ الشمس موضوع لخصوصي هذه الشمس الآن التي تخرج عندنا في النهار، هذا ليس بصحيح على رأي المصنف وعلى رأي غيره. واضح إخواني؟ المسألة خلافية، لكن على رأي المصنف هذا المعنى، وهو أن لفظ شمس، شمس موضوع لهذا الكوكب الآن طلع عنا فقط، هذا ليس بالصحيح. طيب ما هو الصحيح أيها المصنف؟ قال لفظ الشمس وضع لكل كوكب نهاري، لكل كوكب نهاري، ها كون يطلع بالنهار ذلك الكوكب، لكن إذا طلع بالنهار ظهوره، ظهور ذلك الكوكب ينسخ وجود الليل، يعني يذهب بوجود الليل، بعد ماكو ليل، ماكو ظلام عندنا. لكن في الخارج، في الخارج لا يوجد له إلا مصداق واحد، وهو هذا الكوكب الآن الظاهر المسمى عندنا بالشمس. واضح إخواني؟ بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، لفظ رجل ولفظ شمس بينهما جهة اشتراك وبينهما جهة افتراق. دون دون رجاء المصنف ما يذكر بهاي الطريقة، دون هو جهة الاشتراك بين رجل وبين شمس، كلاهما موضوع، أحسنتم، نكر، يعني كلاهما عبارة عما شاع في جنس، يعني في أفراد جنس. بعبارة أخرى، رجل موضوع لكل حيوان ناطق ذكر، يعني بوضع عام، وشمس موضوع لكل كوكب نهاري ينسخ ظهوره وجود الليل. فمن ناحية الوضع كلاهما موضوع بوضع أعم، بوضع أعم، يعني شنو أعم؟ له أفراد كثيرة، هاي جهة أحسنت الاشتراك. وأما جهة الافتراق بينهما، وهي أن رجل له مصادق وأفراد كثيرة في الخارج. الآن عندما أقول رجل على نحو العموم البدلي ينطبق على ما يقارب مليارين أو أقل المليارين، لأن تعرفون أنتم تعداد السكان الآن يعني أعتقد 4 مليارات وأقل، أقل 4 مليارات، 3 وكسروا إياها، خلينا نقول يطلق على مليارين أو مليار. عندما أقول رجل ينطبق على مليار شخص الآن بالعالم، أفراده أحسنتم كثيرة في الخارج، متعددة الوجود حقيقة. لكن لفظ شمس من ناحية الاستعمال، من ناحية إطلاقه، شمس، شمس على رأي المصنف موضوع لكل كوكب نهاري، ها لكل كوكب يخرج بالنهار، وإذا خرج يطلع لنا النهار ويذهب لنا بمن؟ بالليل بعد ما كل يوم. هاي لفظ شمس مصداقا خارجا على أي مصداق تنطبق، على أي فرد تنطبق؟ أحسنتم مولانا العزيز، على شمس واحد، وهو الكوكب الذي خرج قبله دقائق عندنا الآن في النجف الأشرف. فرجل وشمس من ناحية الواضع يشتركان، كلاهما مشتركان، كلاهما موضوع لي، أحسنتم، بوضع الأجناس، بوضع أعم. لكن جهة الافتراق بينهما من ناحية أحسنتم الانطباق، من ناحية المصادق، رجل له مصادق كثيرة، أما شمس أحسنتم لها مصداق واحد، وهو هذا الكوكب الذي يظهر يعني في جميع، يعني في أغلب مناطق العالم. واضح؟ المصنف في نهاية هذا الكلام يدفع المعنى الذي ذكرته لكم، وهو المعنى عند المبتدئين وعند غير طلب المبتدئين قد يتبادر للإذهان أن لفظ شمس موضوع لخصوص هذا الكوكب الآن الذي ظهر، يعني بوضع خاص. المصنف يدفع هذا التوهم وينبه عليه، يقول أن لفظ شمس لم يوضع لخصوص هذه الشمس فقط كوضع محمد وعلي وفاطمة وزينب وحسن وحسين وزيد وبكر، يعني بوضع خاص، بوضع متشخص، وإنما لفظ شمس موضوع بوضع عام، يعني بوضع أسماء الأجناس، بمعنى موضوع لما لأفراد كثيرة، موضوع بوضع الأجناس، لكنه له مصداق واحد خارجا. واضح إخواني؟ لأنه لفظ محمد وضعه العرب مثلا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولفظ مثلا علي وضع لوصي رسول الله علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا. أما شمس، شمس لن يوضع لخصوص هذه الشمس الذي خرجت قبل دقائق، كما يتوهمه بعض المبتدئين من الطلبة، وإنما لفظ شمس موضوع لكل كوكب يخرج في النهار، وإذا خرج في النهار ذهب بالليل لكل كوكب، لكن مصداقا له فرد واحد في الخارج. هذه النكرة وأمثلتها. أما المعرفة، يعني أما القسم الثاني الذي أخره المصنف لأنه فرع، المصنف لم يعرف، يبدأ مباشرة بأقسام المعرفة، لكن أنا أذكر تعريف المعرفة يعني للاستفادة لكم. تعريف المعرفة كذا عرفها بعض النحويين، قال هي الاسم، المعرفة هي اسم وضع ليستحمل في معين، يعني في فرد معين، هي اسم وضع ليستعمل في معين، يعني المعرفة اسم موضوع، هذا الوضع وضعوه لكي يستعملوه بفرد معين، وهذا الاستعمال يعني أو التعين كل شيء بحسبه، يأتي إن شاء الله بتطبيق العبارة، يأتي إن شاء الله مثاله، مثال أنا هذا أنا معرفة لأنه اسم، أنا ضمير بعد والضمير من الأسماء كما سيأتي إن شاء الله اليوم، وضع ليستعمل في معين، في أنا، في شخصي، أقول أنا كتبت، مثل محمد كتب ومحمد ذهب، الآن الشيخ محمد مشي عنه، يوم غد أنا ماذا أقول؟ ماذا؟ هو كتبه أو كتبه، من الذي كتبه؟ يعني هو، من هو؟ يعني محمد، هنا هو وضع ليستعمل بفرد معين وهو مثلا محمد الذي كتبه أمسي، وهكذا كاسماء الموصول واسم الإشارة وهنا مجرا، إن شاء الله يأتي عندما نتعرف على الأقسام. نقرأ شيئا من كلامه ومن ثم نعود لأقسام المعرفة. قال، نبدأ بالشرح ومن ثم نعود للمتن إن شاء الله. قال ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف. ها، الاسم ينقسم بتقسيمات كثيرة، لكن هذا التقسيم بحسب التنكير والتعريف، ينقسم إلى قسمين، نكرة وهي الأصل ولهذا قدمتها، ومعرفة. إخواني، ومعرفة عطف على نكرة، يعني الاسم ينقسم إلى نكرة وهي الأصل، ومعرفة وهي الفرع، ولهذا، يعني شنو ولهذا؟ ولكون المعرفة فرعا أخرتها. وين أخرها؟ أحسنتم بالذكر، يعني الآن بالفهرس الكتابة، بيان كتابة بالمتن وبالشرح أخرها. واضح إخواني؟ تعيد لك العبارة. قال نكرة وهي الأصل، ما المراد بالأصل؟ ذكرت لكم تعليلين، بعض أضاف ثالثا، بعض أضاف رابعا، ما يهمنا التعرض لكل التعاليل، مثلا واحد اثنين هذا يكفي، حتى لو واحد يكفي فقط. قال ولهذا، شنو ولهذا؟ أحسنت مولانا العزيز، يعني ولهذا، ولكون النكرة أصلا في الأسماء قدمتها. وين قدمها؟ أحسنتم بالذكر. وكذلك وهي، يعني وهي يعني إلى معرفة، وهي يعني المعرفة الفرع، ولهذا يعني ولكون المعرفة الفرع في الأسماء أخرتها. وين أخرها؟ بالذكر. ما هي النكرة؟ ما هي المعرفة؟ قال فأما النكرة فهي عبارة عما شاع، يا شيء أحسنتم، الشياع المراد به العموم البدلي، في جنس، يعني في أفراد جنس موجودين، على موجود خلي رقم واحد، أو مقدر خلي عليه رقم اثنين. فالأول، من المراد بالأول؟ أحسنتم، الموجود. إخواني بالفراسة بينت لكم من المراد بالموجود ومن المراد بالمقدر، لا أعيد لكي لا نتأخر كثيرا. قال فالأول يعني الجنس الموجود كرجل، فإنه، إخواني هذا البحث اليوم، بحث الضمير وهذا البحث ما النكرة، يعني يحتاج إرجاع ضمائر، فقلمك ويا جزاكم الله خيرا، رجاء قلمك ويا سيدنا مشايخنا عزائنا. نعم. قال فإنه، يعني شنو فإنه؟ فإن رجل موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا، من المراد بناطقا؟ أحسنتم، يعني شنو؟ مدركا، يعني مفكر الناطق. بعض يقول المراد به النطق الظاهري وهو التكلم، على خلاف في المنطق أخذتمه إن شاء الله، وقد أشار له أستاذكم إن شاء الله هناك. قال فكلما وجد من هذا الجنس، يا جنس، من جنس الرجل واحد، فهذا الاسم، يا اسم رجل، لفظ رجل، صادق عليه، على ماذا؟ على أفراد ذلك الجنس، يعني على ذلك الواحد. مثاله الآن مثلاً بمثلاً بغابات الأمازون أو بمنطقة من مناطق شبه الجزيرة العربية الصحراء، هل يصدق عليها رجل؟ ما حد، ما بيها سكن، لا يصدق فيها لفظ رجل. لكن لو وجد هناك شخص، يعني لو وجد حيوان ناطق ذكر، يعني إنسان رجل محمد مثلاً وجد بالصحراء، هنا صح أن يطلق عليه لفظ رجل. واضح أخوان؟ لذلك يقول فهذا الاسم صادق عليه، في أي مكان يوجد الحيوان الناطق الذكر يصدق عليه أنه رجل. أما مثلا بهذه القاعة الآن جنبنا فارغة، ما بيها أحد يصدق عليها لفظ رجل، ما يصدق. أما الآن عندنا بالقاعة مثلا يصدق على 15 طالبا أو 14 طالبا يصدق عليهم رجل. جيد. قال والثاني، من مراد الثاني؟ أحسنتم، مقدر، يعني الجنس المقدر. كشمس فإن الشمس موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل. يعني لفظ الشمس موضوعة لكل كوكب يخرج في النهار، إذا خرج ذلك الكوكب يذهب بالليل بالظلام ويأتي بالنهار بالنور بالضوء. فحقها، شنو فحقها؟ فحق الشمس، وياي همش فحقها، فحق لفظ شمس يعني شمس، أن تصدق على متعدد. شنو متعدد؟ يعني على أفراد كثيرة، على نحو العموم البدلي. كما أن رجلا كذلك، شنو كذلك؟ يعني كما أن رجلا يصدق على أفراد متعددة في الخارج. هذه جهة الاشتراك إخواني، إذا تذكرون قلت لكم جهة اشتراك بين رجل وبين شمس، وجهة افتراق. جهة الاشتراك ها هي من ناحية الوضع. زين طيب، واحد راح يسألني أنور وين جهة الافتراق من كلام المصنف، من نتصيدها؟ من هنا بدأ. قال وإنما، هاي وإنما شكل عليه جهة الاختلاف بين رجل وبين شمس. قال وإنما تخلف ذلك، شنو ذلك؟ يعني رجل له أفراد كثيرة في الخارج، وشمس لا يوجد له إلا فرد واحد، وهو هذا الكوكب الآن الذي خرج قبل دقائق عندنا. قال من جهة عدم وجود أفراد له. المن له؟ لا شيخنا، هاي له يعود لشمس، قلت لكم وياه أريدكم ترجعون الضمائر. وذلك من جهة عدم وجود أفراد له. المن له؟ لشمس في الخارج. كن كمل العبارة، أما رجل له أفراد كثيرة في الخارج. واضح أخواني؟ فأعيد لك العبارة، وإنما تخلف ذلك، شنو ذلك؟ أنها لا تصدق على متعدد في الخارج. أرجو الالتفات، هاي ذلك، هذا المراد بذلك، لا تصدق على متعدد في الخارج من جهة عدم وجود أفراد له، يعني لا، لذلك لفظ وهو لفظ شمس في الخارج. ولو وجدت لكانه، شنو ولو وجدت؟ يعني ولو وجدت الأفراد، يعني الأفراد، لكان هذا اللفظ، يا لفظ شمس، صالحا لها. المن لها؟ لتلك الأفراد لو وجدت. يعني بعبارة أخرى، لو عدنا كوكبين الآن يخرجن بالنهار، إذا طلعن بالنهار يذهبن بوجود الليل بالظلام ويأتين بالنور، فالحق أن نطلق على كليهما لفظ شمس، نقول هذا شمس وهذا شمس. يعني حتى لو كان القمر مثلا، القمر يخرج بالنهار، لكن إذا خرج بالنهار بمجرد أن يخرج بالنهار يذهب بالظلام، يعني يذهب بالليل، يسمى شمسا، لكنه بما أنه ليس كذلك، لأنه خرج أم لم يخرج، يعني الليل باقي، فلا يسمى شمسا. أرجو الالتفات لهذا الأمر. قال فإنه، شن فإنه؟ فإن شمس لم يوضع على أن يكون خاصا، خاصا تحت خاصا خلي خط، خاصا كزيد وعامر، لأن زيد وعامر ومحمد وعلي وفاطمة وزينب وحسن وحسين والمجرى من هذه الأسماء من الأعلام موضوعة بوضع خاص، يعني بوضع معرفة. زين طيب، إذا لفظ شمس لم يوضع على أن يكون خاصا، كيف وضع؟ وضع على نحو العموم أحسنتم البدلي. قال وإنما وضع، من وضع؟ لفظ شمس وضع أسماء الأجناس، كأحسنتم رجل وغلام وكتاب وأهل مجرى من أسماء الأجناس. واضح إخواني؟ فأكرر لهذا التنبيه، لفظ شمس الآن بدوا عند المبتدئين، قبل أن أخذ مثل هذه العبارة أعتقد عند الآن الأخوة السادة المشايخ تبادر ذهنهم سابقا أن الشمس موضوع الخصوص، هاي الشمس الآن تطلع عندنا هذا الكوكب، لا هذا ليس بالصحيح عند المصنف، وإنما الشمس موضوعة بوضع أعم لكن مصداقا في الخارج، بس هذا الكوكب الآن الذي خرج قبل دقائق عندنا، قبل تقريب أكثر من ربع ساعة على أي حال. قال وأما المعرفة، وقال ماذا؟ فأما النكرة فهي عبارة عن ما شاع في الجنس الموجود، وهنا قال وأما المعرفة فإنها، هاي وأما المعرفة عطف على وأما النكرة، قال وأما المعرفة فإنها تنقسم إلى ستة أقسام. مباشرة بدأ بالأقسام ولم يعرف المعرفة، فلذلك أطلب منكم أن تعرفوها وتقولون، يعني هكذا تهمشون، هي اسم وضع ليستعمل في معين. من مراد بالتعين؟ بينته لكم، وإن شاء الله بالتقسيم نقف عندها. الآن بعد أن تعرفنا على النكرة وعلى المعرفة نأتي لأقسام المعرفة، لكن قبل الدخول بأقسام المعرفة أود الإشارة إلى أمر المصنف لم يذكره، وإنما بحسب ذهني أعتقد ذكره في شرح شذور الذهب، وقد ذكر في كتب ومصادر أخرى، أنه النكرة لها علامات. المصنف هنا بقطر الندى متنا وشرحا لم يتعرض لعلامات النكرة، لكن بعض، وهو أعتقد بشرح شذور الذهب أو بأوضح المسالك على ما في ذهني، أنه أشار إلى علامات النكرة، ذكر علامات وبعض أضاف علامات أيضا أخرى. العلامة الأولى للنكرة أنها تقبل ال وتؤثر فيها التعريف، مثل رجل 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 يقبل ال، نقول ال رجل وتؤثر فيها التعريف، يعني رجل نكرة، لكن عندما أقول الرجل هاي رجل دخلت عليها الألف واللام وأثرت بها التعريف، يعني صارت أحسنتم معرفة، يعني الرجل وهو نكرة دخلت عليه ال وسوته شنو؟ معرفة. مثل أقول جاء الرجل، إذا أردت رجلا بعينه مثلا. العلامة الثانية أنها تقع، يعني النكرة تقع موقع ما يقبل ال، مثاله نحو ذو، ذو هنا تقع موقع ما يقع يقبل ال، مثاله لأن ذو بمعنى صاحب، وصاحب يقبل ال ويؤثر فيها التعريف، أقول ال صاحب. المثال العلامة الثالثة أنها تقبل دخول رب، أقول رب رجل ورب غلام. هذه العلامات الثلاثة أنا الآن مهمشة، هاي الآن رأيتها، هذه العلامات الثلاث ذكرها في شرح شذور الذهب واقتصر عليها. واضح أخواني؟ هذه الفائدة. الآن ننتقل إلى أقسام المعرفة، والمعرفة تنقسم إلى ستة أقسام على رأي المصنف، ها هنا أقول ها هنا وعلى رأي المصنف، لأن بعضا أضاف سادسا، هو كما المصنف في يعني في طي كلماته إن شاء الله في الأبحاث الآتية يضيف سابعا على هذه الستة، وهو النكرة المقصودة، يعني المنادى النكرة نحو يا رجل ويا طالب وإلى غير ذلك. على أي حال المعرفة ها هنا عند المصنف تنقسم إلى ستة أقسام، القسم الأول الضمير، القسم الثاني العلم، القسم الثالث الإشارة، القسم الرابع الاسم الموصول، القسم السادس ال، يعني الاسم المحلى بال، والقسم هذا القسم الخامس المحلى بال، والقسم السادس المضاف لواحد من هذه الأمور المتقدمة. فهذه ستة أقسام للمعرفة. نأتي بالقسم الأول وهو الضمير. هنا أسأل سؤالا أيها المصنف، لماذا بدأت بالضمير؟ يعني ما هو المنشأ والملاك بتقديمك الضمير على تلك الأقسام؟ قال بدأت به لأنه أعرف المعارف، المعارف ستة أعرفها، قال الضمير، وبعدها وبعد الضمير يأتي العلم، وبعد العلم الإشارة، وبعد الإشارة الموصول، وبعد الموصول ذو الأداة، وبعد ذو الأداة المضاف لواحد من هذه الأمور الخمسة المتقدمة. فلهذا أخواني المصنف بدأ بالضمير، فأعرف المعارف الضمير. لماذا؟ لأن أخواني عندما أقول أنا هل يحتمل أن ينطبق على غيري؟ أعرف المعارف عندما أقول أنا كتبت، يعني أنت كتبت، ماكو غيرك. عندما أقول علي كتبه، يحتمل أنه يكون علي بن محمد أو علي بن حسن أو علي بن حسين، وإن كان معرفة، لكن لم يكن أعرف كما أقول أنا كتبت، ما يحتمل شيء ثاني. واضح أخواني؟ لذلك الضمير أعرف المعارف، لكن بعد لفظ الجلالة، فأعرف المعارف والله. ومن ناحية الأقسام يأتي الضمير. زين، الضمير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ضمير متكلم، وضمير مخاطب، وضمير غائب. ما هو أعرف هذه الضمائر؟ المصنف يقول أعرف الضمائر ضمير المتكلم، الرتبة الأولى. وبالرتبة الثانية يأتي ضمير المخاطب، وبالرتبة الثالثة يأتي ضمير الغائب. كيف؟ إن شاء الله بتطبيق العبارة نقف عندها. الآن الذي يهمني أقسام الضمير. الضمير ينقسم إلى اثنين: إلى ضمير مستتر وضمير بارز. وكل من المستتر والبارز ينقسم إلى قسمين. أرجو الالتفات هنا معي على السبورة. الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز، والمستتر إلى وجوبا وجوازا، والبارز إلى متصل وإلى منفصل. فكم ضمير صار عندنا؟ كم مصطلح؟ سبع مصطلحات: الضمير، والضمير البارز، والضمير المستتر، والضمير البارز المتصل، والضمير البارز المنفصل، والضمير المستتر وجوبا، والضمير المستتر جوازا. قبل بيان هذه الأقسام لابد أن نذكر مقدمة. هذه المقدمة عبارة عن بيان هذه المصطلحات السبع. إخواني، هذه المصطلحات السبع المصنف ذاكرها، لكن ما ذاكرها بهذه الطريقة، يعني يرتبهن وبعدين يشرح بالأقسام. لا، يذكر الأقسام ويعرف ويعدد ويشرح ويبين وإلى غير ذلك. أنا هاي المقدمة رتبتها لكم من كلام المصنف، فأرجو الالتفات. قبل الدخول ببيان الأقسام لابد أن نتعرف على معاني الأقسام، على تعاريف تلك الأقسام. فكم مصطلح عندنا؟ أحسنتم، سبع. نأتي المصطلحات السبع نبينها بهذه المقدمة. الضمير، المصطلح الأول، الضمير هو ذن إخواني المصنف ذاكرهم، لكن أنا أريد أفهرسك، أريدك تكون على بينة، على بصيرة من أمرك. الضمير هو عبارة عن ما دل على متكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو. هذا هو الضمير. فهو الضمير ما دل على متكلم، يعني على ضمير تكلم، أو على ضمير مخاطب، أو على ضمير غائب. الضمير البارز، المصطلح الثاني، الضمير البارز، قالوا الضمير البارز وهو ما له صورة في الكلام. يعني شو له صورة في الكلام؟ أكو له شيء، هيئة في الكلام. مثاله كما أقول أنا كتبت. من أحسنتم، أنا، هذا أنا ضمير بارز. كيف؟ له صورة في الكلام. أنا هذا لفظ في الكلام. أنا هذا هو الضمير البارز. المصطلح الثالث، الضمير المستتر، قالوا هو ما ليس له صورة في الكلام. يعني في الكلام ما إلى صورة، ما إلى هيئة. مثاله أقول كتب. هنا كتب فعل، وكل كل فعل يحتاج إلى فاعل. من هو الفاعل؟ أحسنتم، الفاعل ضمير في كتب، تقديره هو، فأقول كتب هو. هنا في الكلام، في الكلام يعني في اللفظ. الآن في اللفظ عندما أقول كتب، هل له صورة؟ هل له هيئة؟ هل له وجود؟ أحسنتم، لا. فهذا يسمى ضميرا مستترا. المصطلح الرابع، الضمير البارز المتصل، قالوا هو ما يستقل بنفسه بالكلام. يعني هو الضمير الذي يستقل بنفسه بالكلام. الضمير البارز، الضمير البارز المتصل، عفوا، الضمير البارز المتصل هو ما لا يستقل بنفسه بالكلام. بمعنى، يعني لو صح التعبير، راح اشبه لك فقط.
أنه بالكلام بوحدة ما يجي، يعني بوحدة بوحدة بالكلام ما يجي، لابد أنه يتصل بشيء آخر. مثل الآن الطفل بوحدة مثلا المجلس ما يجيني، أو المؤتمر ما يجي بوحدة مثلا، إلا يكون يجيب أبوه أخوه ابن عمه وإلى غير ذلك. كذلك الضمير بوحدة بالكلام ما يجي، يعني ما أقدر أقول هكذا تو تو، يعني كتبتو كتبتو، هنا كتبتو هذه التاء ضمير كتب فعل ماضي والتاء فاعل، كتبتو هذه التاء ممكن أن تجيب بحدة بالكلام، أقول تو تو تو، أو أقول كتب بحته وتاء شنو بوحته من دون متصلة بكتبت، هذا لا يصح. واضح إخواني؟ فهذا المراد بالضمير البارز المتصل، أي ما لا يستقل في الكلام. الضمير البارز المنفصل بخلافه، أي هو الضمير الذي يستقل بنفسه بالكلام، بمعنى يجب واحدة بالكلام مثلا، ما متصل بشيء، ما يحتاج شيء آخر. مثاله من كتبه، أحد الآن يسأل يقول من كتبه، أجيبه أقول له أنا، يعني أنا كتبت على السبورة، هنا أنا كتبت على السبورة، هذا أنا جاء بوحده بالكلام. من كتبه؟ قلت أنا أنا، فهنا أنا جاء بوحدي بالكلام، أو أنا كتبت، هنا أنا لم يتصل بكتب. الضمير المصطلح المصنع لمن؟ نعم أحسنتم، المصطلح السادس، الضمير المستتر وجوبا. ما المراد بالضمير المستتر وجوبا؟ قالوا هو ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه. الضمير المستتر وجوبا هو ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، بمعنى أقول اكتب اكتب، هنا اكتب فعل، الفاعل ما هو؟ ويا ويا منو الفاعل؟ أحسنتم، اكتب يعني أنت، أنت فاعل، هنا أنت ضمير مستتر، نقول اكتب فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. هنا هل يصح أن يقوم الضمير البارز أو الاسم الظاهر مقامه؟ أقول اكتب يا زيد أو اكتب زيد على أن زيد فاعل، يقوم مقام أنت بالفعل؟ ما ممكن، هذا يسمى مستتر وجوبا. أما الضمير المستتر جوازا هو ما يمكن قيام الظاهر مقامه، يعني شنو مقامه؟ يعني أخذ حكمه الإعرابي، يعني المراد إخواني أرجو الالتفات بالقيام هو قيامه في محله الإعرابي، يعني أقول مثل هكذا جاءت، منو جاءت؟ مثل زينب جاءت، جاءت فعل مشتمل على ضمير وهو هي، هي أقول جاءت الفاعل هي بجاءت، هل يمكن أن يقوم الظاهر مقامه، يعني اسم ظاهر مقام هذا الفاعل مقام هذا الضمير؟ نعم، أقول زينب جاءت بنتها أو جاريتها أو عمتها أو أمها وهلم جران، فهذا الضمير المستتر جوازان، أي ما يمكن أن يقوم الظاهر مقامه. فهذه مصطلحات سبع، بعد أن بينا هذه المصطلحات السبع نأتي لبيان أقسام الضمير. فقال الضمير ينقسم إلى مستتر وبارز، والمستتر إلى وجوبا وجوازا، والبارز إلى متصل ومنفصل. محل الكلام ما هي مواضع الضمير المستتر وجوبا، وما هي موارد الضمير المستتر جوازا، وما هي موارد الضمير البارز المتصل، وما هي موارد الضمير البارز المنفصل. هذا بينته لكم اليوم، أمس بعثته لكم بالمجموعة مخطط، صورة تبت لكم على شكل تسجيل على شكل تخطيط. المصنف هنا يذكر يعني خصوصا بالاستتار وجوبا وجوازا يذكر موارد فقط، أمثلة فقط، يعني يكتفي بموضع موضعين. أنا بينت لكم بالصورة على شكل مخطط تسجيل، وذكرت لكم على شكل الحصر، يعني ذكرت لكم كل موارد الوجوب وكل موارد الجواز وكل الضمائر التي تأتي في محل نصب أو في محل رفع أو في محل الجر وإلى غير ذلك. واضح إخواني؟ فالأخوة الأعزاء اللي محضرين التسجيل بأو نعمة، واللي محضرين التسجيل الآن كل واحد يطلع موبايله ويخلي الصورة مقابلة، وعلى مود إن شاء الله نبدي، يعني أعتقد تطبيق العبارة ما عدنا وقت، أي الآن يمكن أعتقد 45 دقيقة. إن شاء الله تطبيق العبارة بحول الله وقوته نوكلها ليوم غد إن شاء الله. لكن أرجو الالتفات إخوان وتحضير الصورة اللي دزيتها لكم، لأنه المصنف فقط يقتصر على مثل الضمير المستتر وجوبا، يذكر فقط منه 3 أمثلة، لكن أنا بالمؤشر ذكرت لكم بالصورة 9 موارد. يعني بعبارة أخرى في اللغة العربية الضمير المستتر وجوبا يأتي في واحد من هذه الموارد 9. يعني مثالها الآن الضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة اكتب، أو الضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالنون نحو نكتب، أو الفعل المضارع المبدوء بالتاء المخاطب نحو تكتب، أو الضمير في فعل الأمر المذكر للواحد مثل اكتب، أو الضمير في فعل التعجب ما أحسن محمدا، هنا أحسن فاعله ضمير مستتر فيه تقديره وجوبا هو، أو اسم الفعل غير الماضي نحو صه فعل أمر. 7 أفعال الاستثناء عدا وحاشا وخلا، جاء القوم عدا زيدا، زيدا مفعول به والفاعل في عدا ضمير مستتر وجوبا. 8 يعني المورد 8 أفعل التفضيل هم أحسنوا علما أو عملا. 9 والمورد الأخير من موارد الضمير المستتر وجوبا المصدر الواقع بدلا من اللفظ بفعله ضربا زيدا، هنا زيدا مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. واضح إخواني؟ والاستتار جوازا في 4 موارد، في فعل الغائب الماضي أو المضارع، أو في فعل الغائب الماضي أو المضارع ومع الضمير المرفوع باسم الفعل الماضي ومو غير الماضي، غير الماضي بالوجوب بالجواز الماضي. والمورد الرابع والأخير الضمير في الصفات المحضة كاسم الفاعل واسم المفعول وأهل مجرم قائم مقتول وإلى غير ذلك، والبارز إلى متصل ومنفصل وأهل مجرم. فالمرجو منكم تحضرون الموجود عندكم فقط بالتخطيط المشجر وتطبيق العبارة إن شاء الله يوم غد بحول الله وقوته.